حيث معي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي من هناك. أرحب بكم أستاذ مصطفى، شكرا لحضوركم معنا، أهلا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يبارك فيكم. سيدي الفاضل، ما هي حقيقة عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة لتصيب تل أبيب دون معرفة المصدر؟ تفضلوا.
أنا لا أعتقد أن المصدر لم يعد معلومة منذ اللحظات ما بعد الأولى، وباتت الأمور واضحة أن هناك خللا فنيا خلال تفقد هذه الصواريخ نتيجة حالة البرد والأمطار التي سبقتها، فكان هناك خطأ فني ربما أدى إلى إطلاق هذين الصاروخين باتجاه تل أبيب. وأنه من غير المنطق أيضا أن حركة حماس تلتقي بالوفد الأمني المصري تقوم بإطلاق الصواريخ. أعتقد أن هذه مسألة ليست واردة، وأنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لو أرادت المقاومة الفلسطينية ضرب هذا العدو أو لتجربة ما هي ردة فعله ربما ما تم الإعلان. ولكن أنا أعتقد أن من حدث الخطأ لديه أعلن بشكل مباشر وأكد أن الأمر حدث بخطأ وليس أمرا مقصودا، ولذلك طالبت الوفد الأمن المصري بالحديث مع الاحتلال الصهيوني بأن يراعي هذه النقطة.
نعم. طيب، لماذا حاول كيان الاحتلال التعتيم على هذه الصواريخ؟ لماذا لم يسعى إلى التركيز عليها بل قام بغارات جوية على غزة وحسب؟
يا سيدي، أنا أعتقد أن ما قام به الاحتلال هو جزء من طبيعته وليس بحاجة إلى ممررات حتى يقوم بمقاب، ولكن والحالة التي عليها الاحتلال وحالة الانتخابات وحالة التشكيك في نتنياهو والقضايا التي مرفوعة ضده ربما جعلته يبرر هذا القصف. ولكن علينا أيضا أن ندرك بأن القصف الذي وقع لأماكن متكررة في كل مرة يتم قصفها، ولم يؤدي هذا القصف إلى إصابة أحد، وهذا أعتقد أنه واحد من أهداف الاحتلال. ليس ذلك تبريرا للقصف، ولكن الاحتلال يخشى المقاومة ويخشى أن تنفلت الأمور باتجاه التصعيد معه.
نعم. طيب أستاذ مصطفى، يعني هل يمكن ربط ما جرى في نيوزيلندا بقضية إطلاق الصواريخ على تل أبيب، حيث أريد من توقيت العملية التمويه على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وسحب الأنظار من هناك، أم ماذا؟
يا سيدي، ليست علاقة هناك ما بين إطلاق الصواريخ ونيوزيلندا، هذا أمر مختلف عن ذاك. وقلنا من البداية أن الصواريخ أطلقت في الخطأ، لو كانت المقاومة تريد استهداف الاحتلال لاستهدفته بعشرات الصواريخ، وهذه مسألة مهمة. ثم أن المقاومة وعقبة قصف الاحتلال الصهيوني أيضا التزم بتعهداتها أمام الجانب المصري بعدم التصعيد، وأعتقد أن الأمور في هذا الموضوع، وبدأ الاحتلال يتحدث عن أنهم صاروخين انطلقا بالخطأ واتحة الموضوع، ولكن موضوع نيوزيلندا يدلل على حجم الإرهاب لدى المتطرفين الأوروبيين والذي يغذيهم في ذلك إترام وأسلوبه الذي يدعو إلى الكراهية، وكذلك تغذيهم بعض الأطراف العربية والتي تتحالف مع الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني حول ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وكل ذلك شجع هؤلاء المتطرفين بإطلاق النار على الإخوة المصلين في المسجد ما أدى إلى مقتل 50 منهم.
نعم. أستاذ مصطفى، بالتالي كيف تفسرون حالة الرعب عذرا والهلع لدى سلطات الاحتلال من إطلاق الصواريخ على تل أبيب؟
أعتقد أن الاحتلال ظن أن الإطلاق الصواريخ مستهدف، وأنه بداية لعملية تصعيد وبداية لقيام المقاومة بإطلاق الصواريخ إلى قلب القيام. كل ذلك ربما أدى إلى هذا الضعر الذي عليه الاحتلال، لأن الاحتلال يخشى رد المقاومة عليه، ويخشى أيضا أن تنفتح الجبهة الجنوبية مع الاحتلال، والأمر الذي سيؤدي إلى أمور ربما تجر إلى معركة كبيرة وعالية. لأنه أساسا الاحتلال كان في الماضي يعني قلبه لا يتأثر بالعدوان، اليوم أصبح كل الأماكن داخل الكيان الصهيوني معرضة للقصف، لذلك هذه مسألة في غاية الخطورة. ثم أن الانتخابات الصهيونية ربما جزء مؤثر في هذا الموضوع، كانت تخشى من أن يكون هناك تصعيدا حقيقيا من المقاومة ضد الاحتلال، ولكن بعدما تبين الأمر عادت الأمور إلى حالها.
نعم. طيب، فيما يخص بعملية سلفيت النوعية والتي أدت إلى مقتل الاثنين أو ثلاثة من الجنود الصهاينة وإصابة مستوطنين، كيف تقيمون هذه العملية أستاذ مصطفى؟
يا سيدي، هذه عملية بطولية، هذه عملية مركبة معقدة أربكت الكيان الصهيوني وأربكته أكثر عندما تمكن هذا البطل من خط السلاح أحد الجنود وإطلاق النار عليه وقتله، ثم مواصلة عمليات الإطلاق ما أدى إلى مقتل 3 من الصهاينة وإصابة عدد آخر بجراح بعضها لا زال ميؤوسا داخل المستشفيات. وفي نفس الوقت أيضا وواصل هذا المجاهد والبطل بالانسحاب والاختفاء، وأحار حقيقة هذا الاحتلال وأجهزته الأمنية الهشة، تمكن من اختراقها وتمكن من تنفيذ عمليته، وتمكن في نفس الوقت أيضا من الانسحاب من المكان والاختفاء عن أعين الاحتلال. نتمنى له السلامة وأن يواصل جهاده ومقاومته ضد الاحتلال الذي لا زال حتى اليوم مرتبكا، ولا زالت هناك لجان تحقيق خاصة ضد الجنود الذين تعرض بعضهم لإطلاق النار ولم يتمكن نتيجة الرعب الذي فيه من إطلاق النار على الشاب الذي نفذ هذه المسألة. وهذه قضية غاية في الأهمية، يجب أن يدركها أولئك الذين يريدون التطبيع مع الاحتلال معتبرينه أنه يشكل حالة كبيرة من الاطمئنان والأمن، وإذا به هشا لا يمكن أن يحتمل شخصا حمل فقط 60 وقدر الله له أن يحمل 60 ويخطف سلاح ويطلق النار ويقتل ثم ينسحب. هذه هي قدر الله لشعبنا الفلسطيني الذي أرعب الاحتلال. نتمنى أن يكتب الله السلامة لهذا المجاهد وأن يزيد أعداد المجاهدين، ونعتقد أن هذه ربما تكون بداية لهذا التحرك القوي داخل الضفة الغربية.
نعم، أهمية هذه العملية حيث أن منفذ العملية يعني استطاع القيام بها والانسحاب من مكان الحادث أيضا، كيف ترونها أستاذ مصطفى؟
يا سيدي، هي أولا بقدر الله وثم بحنكة هذا المجاهد، وعنصر آخر هو خوف الاحتلال ورعبه الذي لم يستطع بكل ما يملك، مئات الآلاف من الجنود، مئات الجنود فرعوا خلف هذا المجاهد لكنه تمكن من الانسحاب. هذا المواطن الذي غار على دينه ووطنه وقدسه، والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ربما كانت هي دافع مهم لهذا البطل لكي يقوم بمقام. القدس تتعرض للتهويد، باب الرحمة يتعرض للإغلاق، المواطنون يتعرضون للإهانة، هدم البيوت والاعتداء عليهم واعتقالهم وغير ذلك، كل هذه هي جزء من الذي دفع هؤلاء الشباب الغيرة على دينهم، الغيرة على وطنهم، الغيرة على أرضهم. فكانت هذه العملية بقدر الله أنها ناجحة ولا زالت ناجحة حتى هذه اللحظة.
نعم، كيف تؤكد هذه العملية وتكرر أن حراك الضفة سيبقى بجانب المقاومة ويبقى بجانب الحراك في غزة، في حين أن الكثير من الحديث كان يدور حول توقف المقاومة أو لربما الحراك النضالي الشعبي في الضفة الغربية؟
يا سيدي، الضفة الغربية مخزن للمقاومة، مخزن للوطنية، ولكن نتيجة ما تتعرض له من إرهاب صهيوني وكذلك إرهاب من قبل أجهزة أمن السلطة، ربما ذلك أثر على الحركة السريعة للمقاومين المجاهدين. ولكن عندما تتاح لهم الفرصة ويجدون مكانا ينفذون منه لتنفيذ عملياتهم، نجد ذلك، وجدنا ذلك في أحمد جرار، وجدنا ذلك في البرغوثي، ثم وجدناه اليوم في هذا البطل، ثم من قبل وجدناه في المجاهد المثقف، ثم وجدناه في غيرهم من الأبطال الذين نفذوا عملياتهم عندما تمكنوا من اختراق هذا الجدار القوي والصلب قبل الاحتلال الصهيوني وأجهزة أمن السلطة. وبإمكانهم إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله أن ينفذوا العديد من العمليات التي ترهب الاحتلال وتقول للآخرين المتعاونين نحو المنسقين أنكم لن تفلحوا في ثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة هذا المحتل.
طيب، فيما يخص بتوحيد الصف الفلسطيني يعني بعد هذه العملية وما شابهها حقيقة، هل يمكن استثمارها في هذا الشأن لكي نرى كلمة موحدة من جانب الفصائل الفلسطينية وبوجه الاحتلال، تحديدا في هذه الأيام التي نرى كيف الإدارة الأمريكية تأتي بجانب الاحتلال وتحاول تنفيذ الصفقة المشؤومة التي أسموها بصفقة القرن؟
يا سيدي، لا صفقة القرن ولا غير صفقة القرن يمكن أن توقف الفلسطيني عن المطالبة بحقه، ولا يمكن لهذه الصفقة أن تنجح طالما أن الشعب الفلسطيني يرفضها. الجميع في قوى المقاومة ترفض هذه الصفقة، وأعتقد هذا جزء ربما من أسباب تأخرها لدى الإدارة الأمريكية. وحدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متمثلة بكل فصائل المقاومة، ولعل مسيرات العودة وغرفة العمليات هي دليل واضح. نعمل بأن حركة فتح تعي أهمية هذه الوحدة وأن تنضم مرة أخرى إلى أبناء الشعب الفلسطيني حتى تتعزز قواه بوحدة صفه ومن ثم بناء استراتيجية لمواجهة العدوان الصهيوني لا الصف بجانب هذا العدوان ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. نرجو الله أن يصل هؤلاء الإخوة إلى النتيجة التي يرغب بها الكل الفلسطيني وهي وحدة الصف ومواجهة الاحتلال والكيان وكل المؤامرات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
نعم. الأستاذ مصطفى صواف الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء وحياكم الله ودمتم سالمين. في أمان.